السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس عصر يوم الجمعة، وهي مجالس قصيرة مختصرة أتناول فيها متنوعات في أبواب المعتقد وأبواب الفقه والآداب والأخلاق والمعاملات إلى غير ذلك. أقول وبالله تعالى التوفيق، الحديث متعلق بالسؤال بالله، هل يشرع السؤال بالله أو لا يشرع؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، كأي مسألة من مسائل المعتقد أو ككثير من مسائل المعتقد، هانا تتأتى مسائل تحتاج لزاما إلى تفصيل، فالسؤال بالله في الأصل جائز. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضا به، فبعضهم يقول أسألك بالله، فهذا من معاني الآية الكريمة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضا به، واتقوا الأرحام التي تساءلون بها، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وجهان في الأرحام. هذا وقد ورد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيد، قد ورد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفيد جواز السؤال بالله. ففي حديث الأبرص والأقرع والأعمى الذين أتاهم الملك ليختبرهم، قال: أسألك بالذي رد إليك بصرك، أسألك بالذي رد إليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. وقال للآخر: أسألك بالذي أذهب عنك البرص، بقرة أتبلغ بها في سفري. وقال للثالث: أسألك بالذي رد إليك شعرك، ناقة أتبلغ بها في سفري. فالسؤال بالله جائز للآية: واتقوا الله الذي تساءلون به، أي اتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضا به، وكذلك جائز لما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما قد سمعتم. وفي الحديث: من سألكم بالله فأعطوه، وهذا الخبر وإن كانت في أسانيده مقال، إلا أنه بمجموع الطرق يصحح، والله أعلم. هذا وقوله صلى الله عليه وسلم: من سألكم بالله فأعطوه، له فقه، فليس كل من سألني بالله أعطيه مسألته. فإذا سألني شيئا بإمكاني وقدرتي ولا يشق علي فعله، وأراه سيستعمله في الخير، لا بأس أن أعطيه، ويستحب لي أن أوقر اسم الله سبحانه وتعالى. أما إذا سألني ما يعضلني، أو سألني ما يحرجني، أو سألني أن أعفو عن محرم ارتكبه وأنا قاض، أو سألني أن أتجاوز عنه ظالم لغيره من الناس لا يريد أن يرد مظلمتهم، فلا يطاع حينئذ. فإذا قال لك شخص، قال: أسألك بالله أن تطلق زوجتك، ليس من حقك هذا السؤال. أسألك بالله أن تعطيني سيارتك، هذا ليس في السؤال. أسألك بالله أن تشتري لي علبة سجائر، كل هذا لا يجاب إليه من سأل بالله، بل تكون في الإجابة معصية، لأنها نوع من التعاون على الإثم والعدوان. وكذلك الاستعاذة بالله، الاستعاذة بالله مشروعة في عشرات من الآيات. قل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، قل: أعوذ برب الناس، قل: أعوذ برب الفلق. آيات متعددة وأحاديث متعددة فيها الاستعاذة بالله. أعوذ بالله منك، لما أدخلت ابنة الجون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمد يده إليها، قالت: أعوذ بالله منك، قال: قد استعذت بمعاذ، الحق بأهلك. وردها النبي صلى الله عليه وسلم: لكن تسرقني وتقول أعوذ بالله منك، أنا لي مظلمة أريدها، فلا يصلح أن تقول أعوذ بالله منك وأنت ظالم، تقول أعوذ بالله منك للإبقاء على ظلمك وللإبقاء على أذاك للعباد. هذا ولا ينبغي أن نتسرع الناس في السؤال بالله، لأن الشخص الآخر قد لا يجيبك وقد تكون إجابتك فيها مشقة عليه، فيمتهن اسم الله بين الناس. فكثيرون من الناس يتسرعون، أسألك بالله أن تأتي بالقلم، أسألك بالله، اسم الله يجب أن يوقر وأن يعظم. وما يحضرني في هذا ما ورد عن أيوب عليه السلام لما قال لأبناء عمه، لما قال أحدهما: نرى أن أيوب أذنب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين، يدعو سنوات طويلة ولا يستجاب له. لما قال ذلك يدعو سنوات طويلة طويلة ولا يستجاب له، فقال ابن العم وبلغ أيوب بهذا، قال: الله أعلم بما تقولان، لكن الله يعلم أني كنت أرى الرجلين يختصمان في مال، فأخشى أن يحلف أحدهما بالله كاذبا أو أن يذكر اسم الله في باطل، فآتي بمال من مالي وأعطيه للآخر حتى لا يذكر اسم الله عز وجل في باطل. فاسم الله يجب أن يوقر، اسم الله يجب أن يصان ويوضع في محله، اسم الله يجب أن يوقر ويجب أن يصان عن العبث وعن الرفث. هذا. وأشير إلى معنى من معاني كلمة فلان في ذمة الله، يعني من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. قد يفهم بعض الناس أن معنى قولي في ذمة الله أنه لا يصاب بأي مكروه، وليس المعنى كذلك. إنما أنت تقول مثلا كنظامنا في الدنيا، شخص ضعيف ذهب لشخص قوي في الدنيا، لله المثل الأعلى، فقال: الناس يريدون أن يضربونني. فالقوي يقول في اللهجة العامة، الضعيف يقول: القوي أنا في عرضك. فالقوي يقول: من تعرض لفلان بسوء أنا سأفعل به وأفعل. فقد يتعرض له شخص بسوء، لكن ينتظر العقوبة من القوي الذي تكفل بحمايته. فإذا قال قائل مثلا، إذا قلنا من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالذي سيتعرض لمن صلى الفجر في جماعة ينتظر عقوبة من الله. ليس المعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يسلط عليه أحد أو أنه لا يؤذيه أحد. نعم قد يؤذيه شخص، ولكن الله سينتقم له من هذا الشخص الذي قد أذى. أقول هذا لأننا في بعض المجالس كان ثم شخص مدين لشخص، وهو معروف أنه يأكل أموال الناس بالباطل، وبعد جاء الآخر يشكوه للمحاكم، يقول: أكل أموالي. فجاءوا عند باب المحكمة وقال له: أنا صليت الفجر في جماعة، أنا في ذمة الله، إن عملت بي شيئا سيفعل الله بك. ليست في بابها على الإطلاق. معنى في ذمة الله: إن صليت الفجر في جماعة وأراد أحد إلحاق الأذى بك ظلما وعدوانا، الله سينتصر لك منه. قد ينتصر لك اليوم، قد ينتصر لك غدا. أما أن تصلي الفجر في جماعة بقصد أن تأكل أموال الناس بالباطل، وأن تقول للناس: أنا في ذمة الله بهذه الطريقة، فمثل هذا لا يدخل في بابنا، والله أعلم. الشيء بشيء يذكر. كلمة أو ما ورد عن رسول الله: أنا بريء من فعل كذا وكذا. كلمة أنا بريء ما معناها؟ أنا بريء من صلق وحلق وشق. أنا بريء من الصالقة والحلقة والشق، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصائب، الشق التي تشق ثيابها عند المصائب، الحلقة التي تحلق شعرها عند المصائب. ما معنى هذا كله؟ أنا بريء من الصالقة ومن الحالقة ومن الشاقة. معنى إذا أصيب بشيء نتيجة هذه الأعمال أنا لست مسؤول، لست مسؤولا عنه، فقد بلغته وقد حذرته، فما يصاب به من مصائب بعد ذلك فأنا بريء من العهدة. كما يروى في الحديث وإن كان في سنده ضعف: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين. ما معناه؟ ليس المعنى أن الذي يعيش بين ظهراني المشركين كافر، ليس المعنى أنه كافر، ولكن المعنى إذا أصيب بشيء منهم وأنا حذرت ومن ذلك، لا يأتي يسألني ويقول يا رسول الله أنا ظلمت أو إلى آخره. كما أقول لابني مثلا: يا بني لا تذهب إلى المكان الفلاني، في ناس مجرمة، أنا أحذرك لا تذهب، إن ذهبت أنا بريء. ما معنى أنا بريء؟ يعني إذا أصبت بشيء لا تأتي وتقول سرقوني، لا تأتي وتقول ضربوني، أنا حذرتك. لكن ليس كلمة أنا بريء من فلان أنه كافر، ليس كلمة أنا بريء من فلان تعني في كل الأحوال أنه كافر، إلا إذا قيدت. قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، إن الذي فطرني لا أتبرأ منه فإنه سيهدين. فكلمة أنا بريء تأتي بحسب القيد، قلت لا تقترب من النهر، أنا بريء منك، يعني بريء من ذمتك، إذا غرقت أنا لست بمسؤول عنك. هذه بعض الألفاظ التي احتاجت إلى إيضاح. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.